بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر، ومن دخول النساء بأزر وغيرها إلا نفساء أو مريض أو ما جاء في النهي عن ذلك. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. في شيء؟ ها؟ حديث نفس حديث القبرين، ها؟ نكتفي به. يقرأ هذا نفس يعني الشرح واحد، لأن الأحاديث اللي ساقها المصنف كلها تؤدي الغرض نفسه. المصنف رحمة الله عليه عقد فصلا في الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر. والحمام المقصود به المغتسل، الحمام المقصود به المغتسل، وليس هو المرحاض الذي يعرفه الناس الآن، وإنما هو المغتسل. وكان قديما معروفا حمامات فيها ماء ساخن يجتمع الناس فيها للاغتسال، يجتمع الناس فيها للاغتسال، يغتسلون جميعا. والآن يوجد، لا توجد مثل هذه الحمامات إلا في بعض الدول، موجودة ما زالت منذ القدم، لكن استبدل الناس في وقتنا بما يسمى بالسونا، حمامات السونا أو الحمامات المغربية، هذا هو المعنى. لكن الحمامات السابقة كانوا يجتمعون فيها بحيث يجتمع الرجال فيغتسلون بالماء الحار، أو يقوم قيم الحمام على تغسيلهم والعناية بتنظيفهم، وكذلك النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. وهذا الخطاب للرجال، بمعنى أنه لا يجوز للرجل أن يدخل الحمام إلا وعليه المئزر، والمئزر هو الذي يشده الرجل ما بين السرة والركبة، المئزر هو الذي يغطي ما بين السرة والركبة. ولذلك الرجال قديما يلبسون ثوبان، رداء وإزار، أما الرداء فعلى المنكبين، وأما الإزار فيشدون به ما بين السرة والركبة، يعني يسترون فيه العورة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، والمقصود بالحليلة هنا من تحل له، وهي الزوجة. والتعبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دليل على أن من خالف ذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم كشف العورات، سواء كان بين الرجال جميعا أو بين النساء مع بعضهن البعض، الحديث الذي بعده حديث ضعيف، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالعذر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. ولاحظ فقه المصنف رحمة الله عليه، حيث إنه بوب باستثناء النفساء أو المريضة، لماذا؟ لأن المسألة حصل فيها خلاف بعد ذلك وسأبينه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالمآزر. وهذا حديث أيضا ضعيف الإسناد. وجاء عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحمام حرام على نساء أمتي. وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ أي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. قال: فنميت ذلك إلى عمر ابن عبد العزيز في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام. الحديث الذي بعده فيه ضعف، والحديث الذي بعده عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ فقلت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. وعن أبي المليح الهذلي رضي الله عنه أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم أيضا من طريق دراج أبي السمح عن السائب أن نساء دخلن على أم سلمة فسألتهن: من أنتن؟ قلن: من أهل حمص. قالت: من أصحاب الحمامات. قلنا: وبها بأس؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترة. والحديث الذي بعده ضعيف، والذي بعده كذلك. وحديث ابن عباس صحيح لغيره كما قال الشيخ. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كلها تدور حول مسألة، وهي مسألة دخول الحمامات. ذكرت لكم معنى الحمامات وهي المغتسل، ولم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا في آخر حياته فيما يظهر والله تعالى أعلم من حديث أم الدرداء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحمامات في بلاد الشام، وأنها إذا فتحت الشام ستجدون هذه الحمامات. المسألة الأولى أنه لا يجوز للرجل أن يدخل الحمام إلا بمئزر، والمعنى أنه إذا دخل بمئزر فإن هذا مباح وجائز له، مباح وجائز له. الأمر الثاني: لا يجوز دخول المرأة الحمام سواء كانت متسترة أم غير متسترة، هذا هو الأصل. ولذلك الرجال يجوز لهم أن يدخلوا الحمامات بمئزر، أما بغير مئزر فلا يجوز. أما بغير مئزر فلا يجوز. أما النساء فلا يجوز أن يدخلن الحمامات سواء كنا متسترات أو كنا غير متسترات، وذلك لظاهر النهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن العلة من ذلك كشف العورات، هذه هي العلة التي عليها مدار النهي في هذه الأحاديث، مدار النهي في هذه الأحاديث. وإذا عرفنا بأن الحمامات قديما يجتمع فيها الناس وليست حمامات انفرادية، حمامات انفرادية، عرفنا العلة في ذلك، وهي كما جاء في الحديث إلا بمئزر، إلا بمئزر. فالمرأة إذا دخلت الحمام لابد وأن تكشف شيئا من بدنها، إن لم يكن قد كشفت بدنها كاملا فإن هذا مدعاة إلى نظر باقي النساء إليهن أو إليها، وكذلك الرجال يتقون ذلك. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما منع المرأة من دخول الحمامات إنما لهذه العلة، وعورة المرأة أشد من عورة الرجل، وأيضا ما يلحق المرأة من الأذية ومن المعرة أشد مما يلحق الرجل، ولذلك هذا كله من باب سد الذريعة، وهي قاعدة من قواعد الشرع العظيمة، سد الذريعة حماية وصيانة لعرض المرأة ولسمعتها وأيضا لدينها. الأمر الآخر، إذا زالت العلة هل يمكن أن يقال بأنه يرجع إلى الجواز والإباحة؟ على القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الذي يظهر نعم، بمعنى أن المرأة إذا دخلت الحمام بشكل منفرد، إذا دخلت الحمام بشكل منفرد وليس ثمة من ينظر إليها وتغتسل، وذلك لحاجتها إلى ذلك، حاجتها إلى ذلك، فإن هذا مما يجوز، وقد نص على هذا كثير من أهل العلم في القديم والحديث. فإذا لم تستطع المرأة الاغتسال في بيتها وكانت محتاجة كأن تكون نفسا أو بها سقم ومرض وحاجة إلى الحمام، لأن الحمامات ثبت بالتجربة أنها نافعة طبيا، فيجوز لها في هذه الحالة أن تذهب إلى الحمام، أن تذهب إلى الحمام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام في نهي المرأة أن تلقي ثيابها في غير بيت أمهاتها أو أمها أو زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها، فإن المقصود برمي الثياب أو خلعها لغرض الفاحشة، بمعنى أنها تخلع لمقدمات الجماع أو للجماع، هذا الذي نص عليه أهل العلم، هذا الذي نص عليه أهل العلم. ولذلك يجوز للمرأة أن تخلع مثلا عباءتها أو أن تخلع الغطاء الذي على رأسها في بيت أمها وعمتها وخالتها وصديقتها أيضا، بل وفي المجتمع النسائي ما أحد يمنع ذلك من أهل العلم، بمعنى أنها لو كانت في مجتمع نسائي مثلا يجوز لها أن تخلع العباءة، مثلا تخلع سمون الشيرة اللي على الرأس أو الغطاء، هذا كله مباح. وإنما المقصود كما قال أهل العلم بأن التي تهتك ستر ما بينها وبين ربها هي التي تخلع لغرض فاسد ولمقصد فاسد، هذا المعنى، هذا الذي ذكره العلماء، هذا الذي ذكره العلماء. ولذلك الرجوع إلى كلام أهل العلم في تفسير الأحاديث مهم، بارك الله فيكم، مهم. ولذلك بعض الناس وللأسف يختطف هذه النصوص ويحاول أن يوظفها توظيف غير صحيح، غير صحيح. حتى إن بعض الناس الآن يشدد على امرأته حينما تذهب إلى بيت أمها أو أختها ويحرم عليها أن تخلع الغطاء الذي على رأسها، وينتزع من هذا الحديث هذا الحكم الذي لا يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد، يقول ممنوع لأن الرسول يقول كذا وكذا. فمهم الرجوع إلى كلام أهل العلم وتفسيرهم لمثل هذه الأحاديث، تفسيرهم لمثل هذه الأحاديث. حتى إن بعض النساء اشتكين من أزواجهم يقول يحرمون علينا أبدا أن نبقى في العباءة وفي الحجاب وفي الغطاء حتى في بيت المحارم، هذا لا شك بأنه تنطع وتشدد ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان، ونصوص السنة كلها ترد مثل هذا الفهم المغلوط المغلوط على النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار الصحابية كلها ترد هذا المعنى. ولذلك المرأة التي تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، يعني في بيت أمها، أختها، عمتها، خالتها، صديقتها، المقصود الخلع ليس الخلع الكامل التعري، لا، تخلع ثيابها مثل العباءة أو الغشوة أو الغطاء، غطاء الرأس أو الشيلة، ما في شيء، ما في شيء، حتى لو كانت مثلا في نادي نسائي مثلا مع بعض النساء، ما في شيء، ما يعقل أبدا أن امرأة تذهب إلى مكان مجتمع نسائي وتبقى متحجبة، ما يعقل هذا، يعني نحن ما يعقل، لأن أصلا ليس موجودا في السنة مثل هذا الأمر. ولذلك يتنبه طالب العلم إذا وقف على حديث وهذا الحديث يعني مشكل عنده، ويرجع إلى كلام أهل العلم، يرجع إلى كلام أهل العلم. وهنا سؤال يسأله كثير من النساء فيما يتعلق بما يحتاج إليه النساء من قياس الملابس في الأسواق، يعني بعض النساء تذهب إلى السوق وتحتاج أن تقيس الثوب، فهل يمكنها أن تخلع ثوبها لهذا الغرض؟ الجواب نعم، إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، بمعنى أنها تكون في مكان منعزل لا يراها أحد، وليس ثم ما يدعو إلى الريبة، لأن وجد في بعض المحلات بعض الختلة وأهل الفجور يضعون كاميرات وكذا تنتبه المرأة، وإلا الأصل الجواز تقيس، لأن ما جاءت لتخلع ثيابها قصدا، جاءت لتقيس. فإذا لم تستطع أن تذهب إلى بيع، يعني بعض الناس تقول الآن ذهابي إلى السوق ورجوعي ساعتين، ساعتين ذهاب وساعتين إياب، أربع ساعات، لو أخذت للبيت ورجعت كلفني شيء ووقعت في حرج ومشقة، فهذا فهم أيضا مغلوط لبعض النصوص. ولذلك يجوز لها إذا احتاجت لهذا الغرض، لهذا الغرض، بشرط آمن الفتنة، بشرط آمن الفتنة. طبعا هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن هذا إجراء أخير بالنسبة للمرأة، وبالنسبة يعني إجراء أخير تلجأ إليه إذا لم تستطع مثلا فعل ما هو أسهل منه، إذا لم تستطع فعل ما هو أسهل منه ممكن تلجأ كإجراء أخير في مثل هذه الحالات. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنوب إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار ولم يسمع منهم. والحديث الذي بعده حديث ضعيف، كذلك الذي بعده. والحديث الأخير الذي عند البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. أولا عندنا بالنسبة للملائكة وتعاملهم مع ابن آدم على ضربين من حيث الجملة. الضرب الأول: ملائكة لا يفارقون الإنسان على أي حال من الأحوال، على أي حال من الأحوال، وهم الحفظة، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء الحفظة لا يفارقون الإنسان لا في حضر ولا في سفر، ولا في حال طهارة ولا في حال جنابة، ولا في حال نوم ولا في حال يقظة، ولا في حال سلم ولا في حال حرب، على أي حال هؤلاء الحفظة. وقد نص على هذا أهل العلم من أهل التحقيق. أما الضرب الثاني وهو المراد به في هذه الأحاديث، هم ملائكة الرحمة الذين ينزلون بالبركة وبالرحمة على الإنسان، فإن هؤلاء يفارقون الإنسان في أحوال، منها ما جاء في هذا الحديث: ثلاثة لا تقربهم الملائكة. أي ملائكة؟ ملائكة الرحمة الذين ينزلون بالبركة وبالخير. جيفة الكافر يعني جسد الكافر، جسد الكافر، يسمى جيفة أيضا، جيفة الكافر يعني جسد الكافر. والمتضمخ بالخلوق، متضمخ بالخلوق، والخلوق نوع من أنواع الطيب، فيه مثل ما يسمون بالعامي عندنا فيه خلطة، فيه خلطة، وهذا يعني استعماله للنساء أكثر من الرجال، تستعمله النساء أكثر من الرجال، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يتضمخ بالخلوق، وذلك لأن هذا النوع من أنواع الطيب خاص بالنساء. قال والجنب، الجنب سمي الجنب جنبا قيل لمعنيين، المعنى الأول سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الغسل ولا نستعجل، المعنى الأول قيل لأن الماء فارق محله يعني المني فارق محله، وقيل المعنى الثاني بأن الجنب جانب العبادة، جانب العبادة حتى يغتسل، فهو لا يستطيع أن يتعبد إلا بعد الاغتسال، إلا أن يتوضأ. والوضوء هو تخفيف للحدث الأكبر وليس هو رفع للحدث. الوضوء للجنب مسنون، الوضوء للجنب مسنون، وهو تخفيف للحدث، ولذلك الجنب إذا توضأ فإنه لا يستبيح العبادة بهذا الوضوء التي من شرطها الطهارة الكبرى، ما يمكن يستبيح العبادة التي من شرطها الطهارة الكبرى، مثل إيش؟ الصلاة، ما يقدر يصلي الجنب، ما يستطيع يصلي، مس المصحف أيضا في قول جماهير أهل العلم. قال إلا أن يتوضأ استثناء، فإذا توضأ فإن ملائكة الرحمة التي تنزل بالبركة والخير تقربه، هذا هو مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الآخر أيضا فيه زيادة، قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، الجنب والسكران، والسكران أيضا لا تقربه ملائكة الرحمة وملائكة البركة. طبعا الحافظ رحمة الله عليه المنذري قال نقلا عن الحافظ قال المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الحفظة، فإنهم لا يفارقونه على حال من الأحوال. ثم قيل هذا في حق كل من أخر الغسل لغير عذر ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ، وقيل هو الذي يؤخره تهاونا وكسلا ويتخذ ذلك عادة، ويتخذ ذلك عادة. ولذلك لو انتقلنا إلى الجانب الفقهي من حيث الحكم الشرعي بخصوص نوم الجنب، ونحن أحيانا نستطرد في هذا، وإن كان الأصل يعني نقف عند الأحاديث وقفات سريعة إلا لا يمنع، فيه ثلاثة أقوال بالنسبة لنوم الجنب من دون وضوء أو اغتسال. القول الأول قالوا ذهبوا إلى التحريم، والثاني إلى الكراهة، والثالث إلى ذهبوا إلى الإباحة. أما الذين ذهبوا إلى التحريم فمذهبهم ضعيف، ويرده أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على جنابة، وقد صح هذا من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما الذين ذهبوا إلى الكراهة فهم من أقوى المذاهب أخذا بالأحاديث، حيث إن الغالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ إذا كان جنبا قبل أن ينام، هذا هو الغالب على هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذين ذهبوا إلى الإباحة فذكروا بأن الأمر بالوضوء كان في أول الأمر، ثم نام النبي عليه الصلاة والسلام على جنابة كما صح عنه. ولذلك يعني نخلص إلى مذهبين، الجواز والكراهة، لكن هذه الأقوال والأحاديث التي ظاهرها التعارض أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه نام من غير وضوء، نام من غير وضوء، فإن هذا صارف للنهي إلى الكراهة. طيب كيفية الجمع؟ قال بعض العلماء بأن هذا كان في أول الأمر، ولذلك نسخ حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن نوم الجنب إلا أن يتوضأ، ثم نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم، حيث دلت الأحاديث الصحيحة على أنه نام من دون أن يتوضأ، نام جنبا من دون أن يتوضأ. الأمر الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تركه تركه لبيان الجواز، يجوز هذا وهذا، يعني يجوز النوم ويجوز الوضوء. الثالث ذهب بعض أهل العلم للتفريق بين كون الجنابة في أول الليل وفي كونها في آخر الليل، فقالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أجنب في أول الليل توضأ قبل أن ينام، وأما إذا أجنب في آخر الليل فإنه لا يتوضأ فينام، لأن نومته ستكون يسيرة فيقوم فيغتسل لصلاة الفجر صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هذا خاص بنوم الليل؟ الجواب لا، بالنسبة لمن كان جنبا وأراد النوم يستوي في ذلك الليل والنهار لمن أراد النوم. وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي أن يكون على أحسن حال، على أحسن حال. فالنوم سماه الله جل وعلا وفاة، وفاة، قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أو موتا، النوم سماه الله تعالى موتا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك الإنسان ما يدري، ما يدري لعله يقبض في نومه، فينبغي أن يكون مستعدا وعلى أقل تقدير أن يتوضأ، والوضوء يخفف الجنابة ويخفف الحدث. قال رحمه الله تعالى الترغيب في الوضوء وإسباغه، الترغيب في الوضوء وإسباغه. هذا باب عظيم، ولا يخفاكم بأن الوضوء هو مفتاح الصلاة، ولذلك طريقة العلماء أنهم دائما يذكرون أبواب الطهارة قبل الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة مفتاح الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والله جل وعلا قبل ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والطهارة مما دعت إليها الشريعة، الطهارة مما دعت إليها الشريعة. والطهارة نوعان، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. ويمكن ترتيبها على التالي، وهي على أربع مراتب. الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس، تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس. والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. والثالث تطهير القلب من الأخلاق السيئة، من أمراض القلوب وأوضارها. والرابع تطهير السر فيما بين العبد وبين ربه جل وعلا، بمعنى أن يكون القلب لله، يكون قلبك وقالبك لله، بحيث لا يلتفت القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. والشريعة دعت إلى أن يكون المسلم طاهر الظاهر والباطن والقلب والقالب والمظهر والمخبر، هذا هو الذي دعت إليه الشريعة. ولذلك من يتأمل نصوص الوحيين الشريفين يجد هذا ظاهر، يجد هذا ظاهر. ولذلك المسلم لا بد أن يكون متطهرا على الدوام. والترغيب في الوضوء وإسباغه، يعني إتمام الوضوء، الأحاديث في هذا كثيرة. أولا عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. تعرفون حديث جبريل عليه السلام، أي وتغتسل من الجنابة، صح، أي وتغتسل من الجنابة. لا يخفاكم حديث جبريل الذي يسميه ويطلق عليه أهل السنة بأنه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، حديث جبريل أم السنة. وحديث جبريل له زيادات، وإن كان هو من أفراد مسلم إلا أن له في يروى بزيادات، ومن جملتها قال: وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، وأن تتم الوضوء. احفظ هذا من فوائد الوضوء وبركاته وعوائده. أولا أنه من خصال الإسلام، من خصال الإسلام، فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عده من خصال الإسلام والإيمان، عده من خصال الإسلام والإيمان. سيأتي معنا بأنه لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن. قال: وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، تغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. إذن أول فوائد وبركات الوضوء والطهارة أنها من خصال الإسلام ومن خصال الإيمان ومن شعبه، أن يتم الإنسان الوضوء وأن يغتسل من الجنابة. والجنابة لا يخفاكم بأنه حدث وقتي يزول بماذا؟ بالاغتسال، بالاغتسال. الجنابة حدث وقتي، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يؤخر غسل الجنابة، لأن الجنابة قد تحرمه من أشياء كثيرة، الجنابة قد تحرمه من أشياء كثيرة، ولذلك يبادر إلى الاغتسال. وقد جاء في وجه من أوجه التفسير في قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال كثير من أهل العلم من أهل التفسير: الأمانة هنا غسل الجنابة، غسل الجنابة، قالوا غسل الجنابة. وهذا وجه من أوجه التفسير، وإن لم يكن الراجح هو، لأن الراجح مجموعة ما ورد في الأوامر باتباعها والنواهي باجتنابها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قال: سمعت، يقول أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو حافظة الإسلام، حافظة الإسلام، وهو من المفتين الكبار، وقد عد شمس الدين بن القيم لعلكم تذكرون في قراءتنا في أعلام الموقعين، عده من الطبقة المتوسطة في الفتية، عده من الطبقة المتوسطة في الفتية، لأن طبقات الصحابة ثلاثة، وهو من الفقهاء العلماء الحفاظ الأمناء رضي الله عنه وأرضاه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي، إن أمتي، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي وأضافها إليه، فإن المقصود بذلك أمة الإجابة، لأن الأمة نوعان: أمة إجابة وأمة دعوة. وخذها قاعدة عندك، إذا مررت بحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي أو أمتي، فالمقصود أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، إلا إذا دل دليل على اختصاص أمة الدعوة. يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من بركات الوضوء، أن أهل الوضوء يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة، الغر أو الغرة، هي البياض في جبهة الفرس، جبهة الفرس، والمقصود به هنا نور في جبهة المسلم المتوضئ. والتحجيل هو البياض الذي يكون في اليدين والرجلين للفرس، وهذا مما يجمل الفرس أو الحصان حينما يكون مثل هذه الغرة أو التحجيل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المسلم المتوضأ يدعى يوم القيامة غرا محجلا، والسبب أن هذا أثر من آثار الوضوء. ولذلك من الفوائد في الترغيب في الوضوء وإسباغه أن المتوضئ يتميز عن بقية الخلائق يوم القيامة بهذه الغرة والتحجيل، هذه الغرة والتحجيل. ولذلك هذا فضل الله عز وجل، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيتميز المسلم ويدعى يوم القيامة وعليه نور في جبهته وفي يديه وفي رجليه، فهي علامة بارزة لأهل الوضوء. طبعا قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه تبحث في يعني في مسائل هذه تبحث طبعا في أبواب المصطلح، هل هي مدرجة أم أنها من الحديث. أبو العباس تقي الدين وشمس الدين ابن القيم وجمع من أهل العلم ومنهم أيضا الحافظ المنذري يذهبون إلى أن هذه مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، والأصل في المدرج أنه من قسم إيش؟ الضعيف. المدرج من قسم الضعيف، ولذلك قالوا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا هذه من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة. ولمسلم برواية أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذه من الفوائد أيضا أن الحلية التي يتحلى بها أهل الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء. والحلية ما هي؟ هي الذهب الذي يحلى به أهل الجنة. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب الذي يلبسه رجال الجنة أفضل من الذهب الذي يلبسه النساء. لماذا؟ قالوا لأنهم وقفوا عند حدود الله في الدنيا، فالله حينما حرم الذهب على الرجال بالوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وامتنعوا من ذلك عوضهم الله جل وعلا خير. وتذكرون قاعدة فقهية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمن تحلى في الدنيا من الرجال حرم الحلي في الجنة. ولذلك تبلغ الحلية يعني ما يتحلى به المؤمن من الأساور ومن الأشياء التي يتحلى بها أهل الجنة حيث يبلغ الوضوء. وأبو هريرة رضي الله عنه كما يذكر أهل العلم خالف جمهور الصحابة، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة، كذلك جمهور الصحابة لم يذهبوا إلى ما فهمه أبو هريرة من مبالغته في الوضوء، من مبالغته في الوضوء. فأبو هريرة رضي الله عنه حينما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلية تبلغ مواضع الوضوء كان رضي الله عنه يبالغ في الوضوء، فكان إذا غسل ذراعيه بلغ بهما العضد يعني قريب من الإبطين، وإذا غسل رجليه بلغ بهما قريبا من الركبتين. ولذلك كان يفعله لنفسه لأنه فهم هذا رضي الله عنه، بينما جمهور الصحابة ذهبوا إلى أن الاكتفاء بماذا؟ بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدم المبالغة. والغرة تكون أي؟ في الوجه، الغرة تكون في الوجه، فكيف يكون المبالغة في الوجه مع أن المسلم قال فمن استطاع أن يطيل غرته؟ كيف إذا غسل الرأس فإن هذا لا يسمى إطالة للغرة، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء وإتمامه. الأمر الآخر أن الحلية أين تكون؟ في اليد، وإذا تجاوزت العضد فإن هذا لا يكون مقبولا، لا يقال بأن الآن لو رأيتم امرأة لابسة مثلا ذهب إلى الكتف ها، فإن هذا لا يكون يعني فعل سليم، لأنه ما جرت العادة بذلك. والمقصود بأن تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء من حيث الإسباغ، من حيث الإتمام والإكمال، بمعنى أنك تدخل المرفق في الوضوء وتدخل الكعبين في الوضوء أيضا. أما المرفق فمن جهة اليد، وأما الكعبين فمن جهة الرجل، فمن جهة الرجل. كم صار عندنا من الفوائد الوضوء؟ ها؟ ثلاثة، عدها لنا. لا، قبلها. نعم، من خصال الإسلام والإيمان ومن شعبه. ها؟ أيوة، التميز، تميز أهل الوضوء يوم القيامة نعم بالغرة والتحجير. والثالث تبلغ الحلية، يعني ما لأهل الجنة من الذهب والحلي على قدر ماذا؟ على قدر إسباغهم وإتمامهم الوضوء. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. استمع إلى هذا الحديث جيدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وددت أني رأيت إخواني. شوف الصحابة ماذا قالوا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ يعني كيف تعرفهم هؤلاء؟ تتمنى رؤيتهم، والله تعالى سيحقق لك هذه الأمنية. قال، أو هذا الرجاء، سيحقق لك هذا الرجاء. قال: أرأيت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، يعني دهم سوداء، وقيل بهم أيضا سوداء، قيل هذا للتأكيد، وقيل الدهم هي السوداء، والسوداء التي فيها شيء من البياض، والبهم التي هي سوداء خالصة. قال: ألا يعرف خيله؟ قال: ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، وأنا فرطهم على الحوض. فرطهم ما معنى؟ ها؟ وتقدمهم، يعني تقدمهم على الحوض. ويقولون بأن الله تعالى إذا أراد بأمة خيرا قبض نبيهم قبلهم، إذا أراد الله تعالى بأمة خيرا قبض نبيهم قبلهم، فيتقدمهم ويشفع لهم. هذه أيضا من فوائد الوضوء، أن المتوضأ والمعتني بإسباغ الوضوء وإتمامه يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بين الخلائق بهذه العلامة، بهذه العلامة، غرا محجلا كما جاء في الحديث. نسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم بنبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم يحرص على إسباغ الوضوء وإتمامه والعناية به، ولا يفرط في ذلك. وللأسف كثير من الناس لا يهتم في قضايا الوضوء، لا يهتم في قضايا الوضوء، والناس ما بين طرفين ووسط، من الناس من يعتدي في الطهارة وهؤلاء هم أهل الوسوس، ومن الناس من لديه جفاء مع الوضوء فهو يتوضأ مثل ما يقول كيفما اتفق. وأهل الاعتدال هم الذين على الهدي النبوي، على الهدي النبوي، على طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى هذا التشبيه العظيم، يقول: لو أن رجلا له خيل غر محجلة، له خيل غر محجلة بين خيل دهم بهم سوداء ليس فيها شيء، سوداء ليس فيها شيء، يقول ما يعرف خيله؟ يعرف خيله. كذلك أهل الوضوء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانوا بين الخلائق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم من بين هؤلاء الخلائق بعلامة. ما هي؟ من آثار الوضوء الغر والتحجير، نور في جباههم وفي أيديهم وفي أرجلهم. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء، يعني بلق جمع أبلق، وهو الفرس الذي يجمع بين السواد والبياض. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يرفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس لأحد ذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة، وهو حديث حسن في المتابعات. طبعا يعني الشيخ ذكر رحمة الله عليه بأن وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم، قال هذه من تخاليط ابن لهيعة، والصحيح وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، انتزاعا من الآية الكريمة. نعم. والمقصود أن هذا الحديث أيضا يفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته بهذه العلامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، طبعا هذا على الشك وهو من الراوي، فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذا أيضا شك من الراوي، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا أيضا من فوائد وبركات الوضوء، أنه سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا والسيئات. ولا يخفاكم بأن الذنوب على ضربين وقسمين: كبائر وصغائر. يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولذلك الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. والمقصود هنا بالتكفير في هذا الحديث تكفير الصغائر التي بين العبد وبين ربه جل وعلا، لأن الذنوب أيضا على قسمين من حيث المصدر، فمنها ما يكون الذنب بين العبد وبين ربه في حقوق الله، ومنها ما يكون الذنب بين العبد وبين أخيه. فالله عز وجل يغفر الصغائر التي مصدرها يغفر ذنوب العبد التي بينه وبين الله عز وجل بسبب الوضوء. فالوضوء سبب من أسباب تكفير الصغائر، أما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة بشروطها المعروفة: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم الأكيد على عدم العود إليه، وإذا كانت مع مخلوق فيضاف إليها شرط الرابع، وهو أن يرد الحق إلى أصحابه، أو أن يتحلل، يعني تحلل أو يحصل قصاص بينهما في الدنيا. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء. إذن خطايا العين يكفرها من الصغائر طبعا، كنظرة الفجاءة أو مما هو من اللمم، هذا يكفره الوضوء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، يعني ما جنته يداه،
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر الماء مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. قبل أن ننتقل إلى حديث عثمان أذكر مسألة الذنوب والخطايا، فإن الذنوب والخطايا والآثام تورث سوادا في الظاهر والباطن، وإن الطهارة هي التي تزيل ذلك، تورث سوادا نعوذ بالله من ذلك في الظاهر والباطن. ومما يدل على ذلك ما جاء عند الحاكم، ما جاء عند النسائي وابن ماجه والحاكم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه، أعوذ بالله من ذلك. وهذا هو الران الذي جاء في قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيضا عند أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عباس مرفوعا: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، وإنما سودته خطايا المشركين. فدل هذا على أن الخطايا والآثام تورث سوادا، تورث سوادا. ولذلك إذا كانت الخطايا كما قال السيوطي وغيره، إذا كانت الخطايا قد أثرت في هذا الحجر الأبيض الذي هو الحجر الأسود الذي كان أشد بياضا من الثلج، ففي جسد فاعلها أولى. طيب، هل هذه الخطايا فعلا تنفصل على الحقيقة أم أن هذا ضرب مثال؟ يعني انفصال الخطايا الآن بهذا الوضوء هل هو على الحقيقة أم أنه من ضرب المثال؟ ثلاثة أقوال، والصواب أنها على الحقيقة، فالخطايا والذنوب والآثام تنفصل عن الإنسان على الحقيقة لا على المجاز، وليس هو من ضرب المثال كما يذهب إليه بعض العلماء. ومما يدل على ذلك ما جاء عند البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه، تساقطت عنه. وأيضا عند البزار والطبراني من حديث سلمان مرفوعا: المصلي يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجدت تحاتت عنه. فدل هذا على أن الانفصال إنما على الحقيقة، على الحقيقة، فهو أشبه بالدرن الوسخ الذي يغسل بالماء، الذي يغسل بالماء. حديث عثمان رضي الله عنه حينما توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. كم صار معنا؟ ذكرتم ذهاب الخطايا ها وتكفير الصغائر. طيب كم؟ خمسة. إذن ستة، أن الوضوء سبب من أسباب تكفير ما تقدم من الذنوب والآثام، يغفر الذنوب والآثام، وعلى التحقيق المقصود بذلك الصغائر، الصغائر. والسابع أن الله تعالى يهبه ويمنحه أجرا عظيما وفوزا كبيرا فيما يتعلق بالمشي إلى المسجد والصلاة، فإن هذا قدر زائد يمنحه الله عز وجل لعبده بمعنى أن هذا الوضوء سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. وأما المشي إلى المسجد وأما الصلاة فنافلة. ما معنى النافلة؟ الزيادة، يعني زيادة أجر وحسنات وثواب عند الله سبحانه وتعالى. رواه مسلم والنسائي ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. إذن هذا أيضا سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا والسيئات لمن أحسن الوضوء. طيب، كيف يحسن المرء الوضوء؟ كيف يحسن المرء الوضوء؟ إحسان الوضوء أن تأتي بالفرائض. إذا أتيت بفرائض الوضوء فقد أحسنت. وإذا كان الإنسان لا يأتي بالفرائض، فرائض الوضوء، فإنه لم يحسن الوضوء، لم يحسن الوضوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجالا يتوضعون ولا يغسلون أعقابهم غضب، قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. حتى البخاري رحمة الله عليه بوب عليها بابا، قال: باب الغضب في الموعظة. غضب عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، نحاول أن نستعجل حتى نكمل هذا الباب. الحديث الذي بعده قال: وعنه أتي بطهور وهو جالس على المقاعد، وهو مكان طبعا قريب من المسجد النبوي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس فيه. قال: فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء. ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم حرص وخوف على أمته من الاغترار. وعنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ من هو أمير المؤمنين الآن؟ مقصود من؟ عثمان. نحن الآن مع عثمان رضي الله عنه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ كما توضأت، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى، ورواه البزار بإسناد صحيح وزاد فيه: فإذا مسح رأسه كان كذلك، فإذا مسح رأسه كان كذلك. وعن حمران، طبعا هذا الحديث حديث منكر بهذا الإسناد، وإلا حديث حمران في الصحيحين لكن بغير هذا الإسناد. حديث عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، يعني من خطايا لغو اللسان وحصائد الألسن تخرج بسبب هذا الوضوء، يطهرها الوضوء. فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاة نافلة. وأيضا عن عمرو بن عبسة، طبعا أنا تركت الوقوف عند هذا الحديث لأن نفس المعاني السابقة. وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. هذا يدلنا على أن هناك عقلاء في الجاهلية كانوا يرفضون هذه الطقوس وهذه العبادات والشركيات التي تصرف لغير الله، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال، يعني الحديث طويل، فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنه، ولم يكونوا يستنكفون من شيء بل كانوا يحرصون على كل شيء. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إل ها؟ وين؟ إيه إلا خرت، نعم إلا خرت، نعم إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإذا هو قام يصلي فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. الله أكبر. انظر إلى هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى لعمل يسير، العمل يسير والفضل كبير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك يحرص المسلم على هذا. حتى أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الوضوء يكفر حتى الكبائر التي بين العبد وبين ربه، لأنه قال رجع كهيئته يوم ولدته أمه، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتكفير الكبائر والصغائر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته وإن قعد قعد سالما. أنا يعجبني حقيقة بعض الفضلاء، وهو شخص أعتبره من العوام مسكين يعني عامي، يقول أبدا ما أذكر أنني خرجت من بيتي إلا وأنا متوضئ، أبدا، يقول ما أذكر في حياتي منذ أن وعيت ما أخرج من بيتي إلا وأنا على طهارة، أكون مستعد للقاء ربي جل وعلا. قال الحديث الذي بعده ضعيف لكن جاء في رواية الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة، وأيضا إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له. الحديث الذي بعده أيضا المعنى نفسه، وفي رواية للطبراني في الكبير قال أبو أمامة لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 7 مرات ما حدثت به. قال إذا توضأ الرجل كما أمر، من الآمر؟ الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. وعن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي الله عنه قال ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا أو أفرادا، قال ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء أو الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه. الذقن هو ما انحدر من اللحيين، هذا يسمى الذقن، من حدر من اللحيين، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، على مرفقيه اللي يسمون الآن الناس كوع، وهذا غلط، يقول هذا كوع، لا هو ليس كوع، هذا يسمى المرفق. ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه، ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور الطهور أو الطهور، طبعا إذا قلنا الطهور بالفتح ماذا يكون المعنى؟ الماء، وإذا قلنا الطهور بالضم الفعل. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، ما معنى شطر؟ النصف، شطر النصف. وسأعطيك فائدة بعد قليل ذكرها الخطابي وغيره، لكن هنا اختلف العلماء في الطهور، هنا هل هو طهارة الماء أم طهارة الإيمان؟ على أقوال، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود هنا الطهور شطر الإيمان، المقصود بذلك ترك الذنوب، قالوا المقصود ترك الذنوب، ويستدلون لذلك بالقرآن والسنة على أن التطهر هو ترك الذنوب، بقول الله عز وجل إنهم أناس يتطهرون، بقول الله عز وجل وثيابك فطهر، بقول جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا قول. القول الثاني قالوا الطهور شطر الإيمان، قالوا الإيمان نصفان، فعل وترك، ويكون تطهيرها بماذا؟ بترك الذنوب، بترك الذنوب. ولا شك بأن هذا محتمل لولا الرواية التي ذكرها رواية ابن ماجه بإسناد صحيح، ماذا قال؟ ما إسباغ الوضوء شطر الإيمان، فإنه يعكر على هذا القول الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم. وقيل بأن الإيمان الطهور شطر الإيمان، قيل بأن المقصود هنا بالإيمان الصلاة، بالإيمان الصلاة، ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى جهة بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة، ولذلك قال هنا الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الصلاة، نصف الصلاة. وهذا الذي وعدتكم بأنني سأذكر فائدة فيما يتعلق بأن كل شيء كان تحته نوعان، فأحدهما نصف له، سواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد على الآخر. كل شيء تحته نوعان، أحدهما نصف له، سواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد على الآخر. ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما المقصود بالصلاة هنا؟ أحسن، سورة الفاتحة، فاتحة من أسمائها الصلاة، قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. ما المراد هنا بالقسمة؟ القراءة، قراءة يعني الصلاة الفاتحة، والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة، العبادة حق الرب جل وعلا والمسألة حق العبد، وليس المقصود قسمة كلماتها وحروفها على السواء، واضح؟ ولذلك لو جيت تحسبها من حيث القسمة تجد بأن ما يتعلق بحق العبد أكثر. أيضا العرب تقول نصف السنة سفر ونصفها حضر، وليس هذا على تساوي الزمانين بهما أبدا، ما يمكن، لكن الناس هكذا يقول نصف السنة سفر ونصفها حضر. وأيضا شريح القاضي رحمة الله عليه سئل كيف أصبحت؟ قال أصبحت ونصف الناس علي غضبان، يريد ماذا بالناس؟ ها؟ الناس ما بين محكوم عليه ومحكوم له، ما بين محكوم له ومحكوم عليه، مثل ما قال عمر ما ترك الحق صديقا لعمر، يقول الشاعر إذا مت كان الناس نصفين شامت بموتي ومثنى بالذي كنت أفعل. أيضا حديث أبي هريرة الفرائض نصف العلم، هذا مر معنا في كتب الفقه، ما معنى نصف العلم؟ هل هي فعل نصف الفقه؟ ما يمكن، إذا حسبت هذه المناصفة ما يمكن. ولذلك قال أهل العلم أن أحكام المكلفين نوعان، نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت، فبهذا الاعتبار جعلها نصف العلم. ويروى عن مجاهد أيضا أنه قال المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء. نصف الوضوء كيف نصف الوضوء؟ ما تجي نصف ولا تجي ولا نسبة، لكنه لعله أراد كما قال العلماء أن الوضوء على قسمين، مذكور في القرآن ومأخوذ من السنة. وبعض العلماء يقولون المضمضة لباطن الجسد وغسل سائر الأعضاء إنما هي متعلقة بظاهره. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إسباق الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، يغسل الخطايا غسلا. ما معنى إسباق الوضوء؟ ذكرت لكم قبل قليل يعني إتمامه وإكماله وإحسانه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، في المكاره، في المكاره المعنى أن الإنسان حاله مع الطهارة والوضوء لا تتغير، في حال العسر وفي حال اليسر، في حال المنشط وفي حال المكره، في حال البرد الشديد والحر الشديد والجو المعتدل. ولذلك في المكاره التي يتأذى الإنسان من الماء فيها لا سيما وقت البرد فإنه يسبغ الوضوء، يأتي به على التمام ويأتي به على الكمال. وإعمال الأقدام إلى المساجد، وفيه حث وتحريض على المشي إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباق الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا أيضا من فوائد الوضوء أن فيه رفعة الدرجات كما أن فيه تكفير السيئات. والرباط هنا مأخوذ من المرابطة، والمرابطة هي ملازمة ثغور العدو، مأخوذة من الربط وهو الشد. والمعنى أن هذه الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي المرابطة الحقيقية، هي المرابطة الحقيقية، لأنها تشد أو تسد طرق الشيطان، تسد طرق الشيطان على النفس وتقهر فيها الهوى وتمنعها من شهوات، من شهوات النفس. الحديث الذي بعده أيضا نفس المعنى، حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني الليلة ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي في حديث يأتي بتمامه. قال والسبرات جمع سبرة وهي شدة البرد. كم باب؟ ها؟ انتهى الوقت؟ طيب، لعل نكتفي بهذا القدر. صلى الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما ودعاء مستجابا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.